فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزفر فيها فتنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منهجية طلب العلم، الذي يأتيكم كل ثلاثاء في الساعة 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. وأرحب أيضا بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور أستاذ منصور بن عبد الرحمن الغامدي، فحياك الله أستاذ منصور.
الله يحييكم ويسلمكم وحفظكم.
الله يرضى عليك. كما أذكركم أحبابنا المشاهدين بالسؤال التفاعلي المتعلق بالحلقة، وهو ما هي علامات العلم النافع، ونستقبل يعني إجابة على هذا السؤال مشاركاتكم واستفساراتكم التي يعني نستقبلها على أرقام التواصل التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة، فأهلا وسهلا بكم ولا نستغني عن مشاركاتكم. حياك الله شيخ منصور.
الله يحييك سلام.
شيخ منصور، دعني استفتح هذه الحلقة بسؤال. عنوان حلقتنا ضوابط العلم النافع. احنا ليش أضفنا كلمة النافع؟ أليس كل من انخرط في سلك العلم والمتعلمين هو ممدوح بالضرورة فقط لأجل كونه متعلما، أم لا والله نحن بحاجة إلى هذا القيد يعني الذي سيؤثر قطعا في حكمنا سواء بالمدح أو الذم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، فالعلم الممدوح في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم الذي يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى. والعلوم الدنيوية غير هذا العلم هي من العلوم المباحة التي تنفع الناس في دنياهم، وإذا انتفع الإنسان بها خشية لله سبحانه وتعالى وأورثته تعظيما لله سبحانه وتعالى فهي نافعة من هذا الوجه. ولكن السؤال، هل كل علم يمدح؟ هل كل علم ممدوح؟ ما هي نظرة الدين والشريعة للعلم؟ أقول إن العلم ينظر إليه في الكتاب والسنة أنه وسيلة لعبودية الله جل جلاله.
مجرد العلم ليس مقصودا لذاته،
يعني ليس العلم ممدوحا بحد ذاته، أي علم كان ومن أي شخص كان وفي أي مجال كان، لا، وإنما هو وسيلة لغيره. فكل الناس مأمورون بعبادة الله جل جلاله وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهم مأمورون بعبادة الله سبحانه وتعالى، والعلم وسيلة لهذه الغاية، وهم موعودون بجنة الله سبحانه وتعالى إذا عبدوه. فما كان من العلم مقربا إلى جنة الله، مبعدا للإنسان عن النار، معرفا للإنسان بعبوديته لرب سبحانه وتعالى، فهو نافع له، وهو موصل ومحقق للغاية الشرعية التي تراد منه. وما كان من العلم بخلاف ذلك فهذا ليس من العلم النافع، وإنما هو شيء آخر، قد يكون علما بارا وقد يكون علما غير نافع في هذا المسار. لذلك لما نقول نحن كلمة نافع وغير نافع، من المهم لنا أن نفهم اعتبار النفع. فمثلا النفع يختلف ويتعدد باعتبارات عديدة. فهناك علم نافع للطبيب، وهناك علم نافع للتاجر، وهناك علم ينفع المجرم في جريمته، وهناك علم ينفع مثلا الرجل والمرأة في تربية أبنائهم. وهناك علم ينفع الإنسان في قضية التعامل مثلا مع جيرانه أو مع أهله أو مع مرؤوسيه أو مع موظفيه أو غير ذلك. يعني العلوم نافعة باعتبارات عديدة. لكن لما جاء في القرآن والسنة مدح العلم، وجاء في السنة طلب العلم النافع والاستعاذة من علم لا ينفع، فالنفع هنا بأي اعتبار؟ هو باعتبار سير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، هو باعتبار عبودية الله سبحانه وتعالى. لذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع، هو بهذا الاعتبار، هو باعتبار ما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ما يحقق مقصد الرسالة التي بعث لأجلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا لا شك هناك علوم تنفع التاجر، يعني لو أعطيت التاجر معلومة عن بعض المستوردين أو المصدرين أو عن بعض الأسعار والاقتصادات وكذا كانت نافعة له. ولو أعطيت الطبيب معلومة عن بعض الأدوية وبعض الأمراض وطريقة علاجها وكيفية تناولها كانت نافعة له. ولو أعطيت المريض في بدنه دواء نافع له كان هذا علما نافعا له في بدنه. لكن ما المراد بالنفع في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النفع في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو هدف وغاية خلق الناس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إذن العلم وسيلة لتحقيق هذه الغاية. وهناك طبعا نظريات موجودة منتشرة اليوم غير هذه النظرية. هناك نظريات في الغرب تقول إن العلم ممدوح لأجل العلم، فكل علم عندهم أو معرفة فإنها تمدح، وهذه نظرية نظرية منتشرة بالغرب.
بغض النظر كونه يصيب الصواب أو
يعني أحسنت، بغض النظر يعني عن أي اعتبار آخر، يرون أن العلم ممدوح لأجل العلم، وأن وتجد أن الإنسان ربما أفنى عمره في تعلم شيء مثلا عن مخلوق أو كائن أو ذرة أو شيء من هذا لا ينتفع فيها في ربما في دينه ولا في دنيا، ولكن مجرد العلم لأجل العلم. والعلم هو أحد اللذات التي يلتذ بها الإنسان، بل ربما في حق بعض الناس كانت لذة العلم أبلغ عندهم من لذة المطاعم والمشارب وغيرها. لذلك ليس فقط مجرد العلم وتحقيق لذة العلم هي مقصود العلم وغايته وهي محل مدح العلم في الشريعة، كلا، وإنما ما كان من العلم موصلا إلى رضوان الله فهو نافع، وما كان من العلم صارفا للإنسان عن عبوديته لله سبحانه وتعالى فهو ضار.
يعني من ناحية شرعية يا شيخ منصور، الشريعة لا تطلب ولا تحث على علم لا ينفع، يعني العلم لمجرد العلم لا يوجد له أي قيمة في الشريعة.
أحسنت، بل ربما نهت الشريعة عن بعض العلوم وهي العلوم الضارة، لأن العلم الضار ينبغي الإنسان يجتنبه لأنه يحرفه في طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى، يحرفه عن الطريق. يعني قد الإنسان يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى فيقرأ كتابا فيه شيء من شبهات مثلا اليهود أو النصارى أو شبهات المنافقين أو غير ذلك من الشبهات، فينصرف عن عبوديته لله سبحانه وتعالى. قراءته لهذا الكتاب كانت ضارة في حقه. وربما كان الإنسان تقيا صالحا فيقرأ أو يتعلم شيئا من العلوم أو يقرأ شيئا من الكتب، يتعرف على شيء من المواقع أو على شيء من المعلومات المتعلقة بأمور الشهوات فينصرف عن تقواه وورعه ويقع والعياذ بالله في انحراف أو معصية. فهذا تعلمه لهذه العلوم ومعرفته لهذه المعارف ضارة في حقه. فليس كل علم نافعا وليس كل علم ممدوحا، بل العلم إما أن يكون نافعا وإما أن يكون ضارا وإما أن يكون غير نافع ولا ضار. هذا التقسيم الثلاثي باعتبار نفع هذا العلم للعبد المؤمن في سيره إلى الله سبحانه وتعالى.
شيخ منصور، ذكرنا هذه الأقسام وذكرنا اللي هو يعني بأي اعتبار نصف هذا العلم بأنه نافع أو غير نافع، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على العلم النافع الذي يوصل الإنسان الله سبحانه وتعالى. طيب، ما أهمية هذا العلم النافع بعد أن عرفنا ما هو العلم النافع وينفع في ماذا وينفع من؟ طب ما هي أهميته؟ لماذا نحن بحاجة إلى علم النافع؟
لأننا متعبدون لله سبحانه وتعالى، لأنه نريد أن نعبد الله سبحانه وتعالى. كيف يستطيع المسلم أن يعبد الله جل جلاله وهو جاهل؟ فلذلك عبوديتك لله سبحانه وتعالى تقتضي أن تعرف المعبود، لأن القلب حتى يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي له أن يعرف أسماء الله وصفاته وأفعاله وأيامه وأحكامه، أن يعرف جلالته وعظمته، أن يعرف رحمته وسطوته. فإذا عرف ربه جل جلاله توجه إليه، وإذا عرف عظمة الله سبحانه وتعالى توكل عليه، وإذا عرف عقوبة الله جل جلاله هرب منه، وإذا عرف قدرته هرب منه إليه. كيف يتعرف الإنسان على هذا إلا بأن يعرف من هو الله جل جلاله الذي يعبده، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، وما هي أفعاله، ثم يتعرف على الطريق الموصل إليه، يتعرف على الاعتقادات الواجب عليه، يتعرف على الأعمال والعبوديات التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، يتعرف على فضائل الأعمال الترغيب والترهيب، يتعرف على ما ينفعه في سيره، يتعرف على سير السائرين إلى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والعلماء الصديقين الشهداء الصالحين حتى يسير سيرتهم، يتعرف على سيرة الأمم السالفة، سير الأنبياء السابقين، وهكذا. فكل معلومة تنفعه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى فهو يحتاجها. إذن أول سبب وأول قضية يعني تؤكد لنا أهمية العلم النافع هي أنه محقق لعبودية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الأعمار قصيرة، عمر الإنسان قصير، والأهداف التي يريد أن يصل إليها عظيمة وكبيرة، والغايات التي يريد أن يحقق غايات جليلة. فلذلك لابد أن يحرص طالب العلم على الانتقاء فيحرص على النافع والمفيد. لا نريد طالب العلم أن يسلك طريقا في طلب العلم ثم في نهاية طريق طلب العلم وبعد تعلمه سنين عديدة يقول كما قال الرازي في آخر عمره: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. وقال: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني كون الإنسان يعني يطلب هذا الطلب ثم ينتهي إلى غاية يقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، لا شك أن هذه حسرة. فطالب العلم عليه أن ينتقي العلم، لأن العلوم كثيرة، سواء كانت العلوم المنسوبة للدين أو العلوم المنسوبة للدنيا كثيرة جدا، والكتب المؤلفة كثيرة، والمتكلمون كثر، وشأنهم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم النافع يحتاج الإنسان أن يبحث عنه وأن يحرص عليه وأن يعض عليه حتى يسير إلى الله سبحانه وتعالى. مما يؤكد لنا أهمية العلم النافع أن يعلم الإنسان أن هذا العلم كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء واللهج بتعلمه: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث النبوي الكريم فيه فوائد. أولا، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع: اللهم علمني ما ينفعني، ثم قال في الفقرة الثانية من هذا الدعاء: وانفعني بما علمتني. وهذا يشير إلى فائدة مهمة جدا، وهي أن العلم النافع ليس بالضرورة أن ينفع كل طالب له وكل عارف به، كلا، بل ربما انتفع بعضهم وربما تضرر بعضهم مع أن العلم نافع. كيف يكون هذا؟ لأن الانتفاع يحتاج إلى أمرين. يحتاج الأمر الأول أن يكون هذا العلم نافعا في نفسه وذاته، والثاني يحتاج أن يكون القلب قابلا لهذا العلم منتفعا به. ولا يكفي أن يكون العلم في نفسه نافعا، لذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علمني ما ينفعني، أي أن يكون هذا العلم نافعا، وانفعني بما علمتني، أي اجعل قلبي محلا صالحا لهذا العلم ينتفع به. ومثاله كالغيث، الغيث نافع هو رزق وخير وبركة، ولكن هل ينفع كل أرض؟ كلا، فإن بعض الأرض ينتفع بهذا الغيث وبعضها لا ينتفع به ولا يتضرر، وبعضها يتضرر بهذا الغيث المبارك الذي ينزل من السماء. فالغيث في نفسه نافع، ولكن هل كل أرض صالحة للانتفاع بهذا الغيث؟ لا، فبعض الأرض صالح وبعضها غير صالح. فكذلك القلوب، بعضها صالح لقبول العلم النافع وبعضها غير صالح. ومثال غير الصالح ما ذكره الله سبحانه وتعالى اليهود، قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. التوراة هي العلم النافع في حق بني إسرائيل، وهي بمنزلة القرآن في أمة الإسلام، ولكن هؤلاء لم ينتفعوا بها، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، إذن لم ينتفعوا بهذا الهدى والنور الذي أنزله الله جل جلاله على عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن أوتي القرآن ثم لم ينتفع به، وإنما كان وبالا عليه. إذن الأمر الثاني أو الفقرة الثانية في دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وانفعني بما علمتني. الفقرة الثالثة في دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وزدني علما. طالما أن الإنسان يتعلم علما نافعا وينتفع به ثم يزداد من هذا العلم، فهو في كل وقته يقرب من الله أكثر ويزداد علما وعبادة وعبودية لله سبحانه وتعالى، لأنه يتعلم العلم النافع وينتفع به ثم يزداد علما. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بهذا، قال: وقل ربي زدني علما.
الله يجزاك خير شيخ منصور. وكذا خلنا نجمع كذا نلملم شتات ما ذكرناه. نقول العلم النافع واحد، هو الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، علم في ذاته يقرب إلى الله ويلاقي محلا قابلا فيقترب بسم الله، وهذا هو العلم،
يحصل الانتفاع.
يحصل الانتفاع، نعم،
لأن العلم نافع وصادف محلا
نافع
قابلا لهذا العلم النافع، فتحصل الثمرة وهي السير إلى الله سبحانه وتعالى والقرب من جنات النعيم.
طيب لو سأل سائل وقال: يعني كلام جميل، العلم النافع هو الذي يقربني من الله عز وجل، لكن هل من كذا سمات ودلالات وعلامات يعني تعرفني يعني هل هذا العلم نافع أو علم غير نافع؟ يعني قد يعني بعض الناس يتضارب عليه أو يشكل عليه بعض العلوم، هل هي علم نافع، هل أتعلم ما أتعلم، أو حتى أحيانا بعض المسائل، وبالضرورة يعني بعض يعني العلوم كذا ككل، لكن بعض المسائل يقول يعني يقول له واحد مثلا: والله هذا العلم يا أخي غير نافع اتركه، ثاني يقول: لا بالعكس هذا علم مفيد. يعني إيش السمات اللي ممكن نميز يعني فيها؟
أحسنت. الضابط الأساس، الضابط الأساس إذا أردنا أن نعرف الشيء بثمرته لقلنا ما أوصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نعرفها بحقيقتها، أن نعرف هذه العلوم في نفسها، فإننا نقول: كل علم مرجعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصل بها بسبب، فهذا إن شاء الله تعالى من العلوم النافعة، لأن الله جل جلاله قد أنزل كتابه الكريم هدى ونورا للناس. لذلك القرآن الكريم هو أصل العلوم النافعة، القرآن الكريم هو أصل العلوم النافعة، فكلما أخذت من العلوم ونهلت من كتاب الله سبحانه وتعالى فأنت تنتفع. وإذا لم تجد هذا العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى، لم يتصل به بسبب، لم يتصل بالقرآن الكريم بسبب، بعيد عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس له علاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو بعيد عن النفع. إذن كلما قرب العلم من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يقرب من ضابط العلم النافع، كما نص عليه مثل ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على الخلف، وكتاب السيوطي رحمه الله تعالى، وأهل العلم عموما نصوا على قضية أن العلم النافع هو كتاب الله جل جلاله وما تفرع عنه من العلوم. لأن كتاب الله جل جلاله قد دلنا على عدد من العلوم الأخرى، مثلا علم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد أمر الله جل جلاله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة أوامره ونواهيه وسنته وسيرته. جاء مثلا في القرآن الكريم الحديث عن الله سبحانه وتعالى، فكل ما في القرآن الكريم من الحديث عن الله جل جلاله هو من العلم النافع، وتفصيل ذلك مثلا في أبواب الاعتقاد والإيمان وغير ذلك، أبواب الإيمان باليوم الآخر وهكذا. فلذلك نرد هذه العلوم دائما إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية التي ننبه إليها، وهي أن علوم السلف القريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر نفعا وبركة من علوم المتأخرين والذين تأخر زمنهم وبعد عن عصر النبوة. لذلك نجد أول هؤلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أول طبقة من هؤلاء كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلامهم نافع كثير البركة، ولا شك ولا غرو أن يحصل هذا لكونهم عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصروا التنزيل وتربوا في مدرسة النبوة، فلذلك هم تربوا بإشراف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا عجب أن يكون كلامهم هو من أهم الكلام النافع لطالب العلم، ولا عجب أن يكون التابعون لهم بإحسان هم الطبقة الثانية بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تربوا على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريبوا العهد من التنزيل والقرآن والسنة والسيرة، ولهذا أثر لا شك بالغ ومبارك.
طيب أذنت لي شيخ منصور نخرج فاصل قصير ثم نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما بدأناه. أحباب المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر، قال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فالعلم نور وحياة والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده، قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات، قال سفيان الثوري ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
اهلا وسهلا بكم احباب المشاهدين، عدنا اليكم بعد الفاصل لنستكمل ما بدأناه. حياك الله شيخ منصور.
الله يحييك. سلام
شيخ منصور، دعنا نستكمل ما بدأناه ويعني نستفتح يعني الحلقة بعد الفاصل بسؤال، يعني ما هي آثار العلم النافع وكيف يعرف الإنسان أن هذا العلم الذي يطلبه هو علم نافع له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أول أثر من آثار هذا العلم الذي يتعلمه الإنسان أنه يورثه خشية الله سبحانه وتعالى. وفي كتاب الله الكريم قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وصفهم الله جل جلاله بالعلم وأخبر أنهم هم الذين يخشونه سبحانه وتعالى، بل حصر خشيته سبحانه وتعالى في أهل العلم. وحصر الخشية في العلم تقتضي أن من ازداد من وصف العلم ازداد من وصف الخشية، فلا هذا أي علم، كلا، وإنما هو العلم النافع الذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى، العلم بالله جل جلاله بأسمائه وصفاته وطريقه وثوابه وعقابه. الأثر الثاني من آثار العلم النافع أنه يورث طالب العلم عبودية لله سبحانه وتعالى، فتجد أنه كلما تعلم شيئا ازداد عبودية لله سبحانه وتعالى. وأما إذا لاحظ طالب العلم أنه يتعلم العلوم ولا يزداد عبودية، أو أنه يتعلم العلوم ويزداد بعدا عن عبودية الله، أو ينقص في قلبه إجلال الله أو خشية الله، فمعنى ذلك أنه يحتاج أن يصحح طريقه. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وصف الله سبحانه وتعالى وصفا ثم عقب بهذا السؤال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن من لم يكن بهذه الصفة، من لم يكن قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل سيكون من الذين يعلمون أم من الذين لا يعلمون؟ قطعا هو من الذين لا يعلمون. إذن هذا الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وعقبه بهذا السؤال يبين أن هذا من أخص خصائص العلم وأوصافه، ولكن هل هو أي علم؟ كلا، وإنما هو العلم النافع. من الآثار، آثار العلم النافع كذلك، أنه يورث صاحبه زهدا في الدنيا وإقبالا على الآخرة. لماذا؟ لأنه كلما ازداد علما بثواب الله وعقابه وبالآخرة وما فيها ازداد طلبا لها وازداد إيثارا لها على العاجل. وأما كلما كان علم الإنسان غير نافع فإنه يتعلق قلبه بالدنيا، بل ربما اتخذ العلم سلما للوصول إلى الدنيا، وهذا أردى الدركات والعياذ بالله. لكن طالب العلم النافع يزداد طلبا للآخرة ويزداد حذرا من الدنيا وإعراضا عنها ومعرفة بحقيقتها التي ضربها الله سبحانه وتعالى مثل الحياة الدنيا في القرآن في مواطن في كتابه الكريم، في سورة يونس وفي سورة الكهف وفي سورة الحديد بيّن لنا مثل الحياة الدنيا، فيزداد إعراضا عنها. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار والعياذ بالله. من دخل من طلب العلم ليماري به السفهاء، ومن طلب العلم ليجادل ويناظر به العلماء، ومن طلب العلم ليصرف وجوه الناس إليه، ومن طلب العلم لأجل أن يدخل على الأمراء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من طلب العلم هذه الأربعة دخل النار. وأصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل طلب العلم أو قرأ القرآن ليقال عالم أو ليقال قارئ. يقول الله سبحانه وتعالى له: طلبت العلم أو قرأت القرآن ليقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. فالشاهد أن العلم النافع يورث صاحبه طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من آثار العلم النافع التي تظهر على طالبه أنه يزداد ورعا، فيكف عن محارم الله سبحانه وتعالى، ويكف عن طلب الظهور والشهرة. لذلك نجد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتدافعون الفتية، ونجد أن أهل العلم النافع كانوا يتدافعون القضاء ويفرون منه، يتورعون عنه، ونجد أنهم يتورعون عن كثير من المكاسب التي فيها شيء من الشبهة. لما؟ لأنه يريد أن يحفظ على نفسه دينه، لأن علمه يورثه هذا، يعلمه هذا. كذلك من آثار العلم النافع أنه يزيد صاحبه تواضعا. ومن آثار العلم غير النافع أو العلم الضار أنه يزيد صاحبه كبرا. من آثار العلم الضار أنه يزيد صاحبه بعدا عن الله. من آثار العلم الضار وغير النافع أنه يزيد صاحبه تعلقا بالدنيا. من آثار العلم الضار وغير النافع أنه يوقع صاحبه في المشتبهات ويبتعد صاحبه عن الورع، وهكذا. فالأمور تعرف بأضدادها. فهذه كلها علامات وآثار. الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه كان يقول: كان الرجل إذا طلب العلم عرف ذلك في هديه ودله وسمته وصلاته، يتغير لأنه يطلب علما نافعا فتتغير صلاته، يزداد فيها خشوعا وخشية لله سبحانه وتعالى، يتغير هديه وسمته ودله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا.
جزاك الله خير منصور. نبغى نستكمل أيضا بعض السمات، لكن أستأذنك في أن نأخذ مشاركتين من مشاهدي البرنامج، ثم يعني نستكمل بعدنا ونعلق على مشاركات أخوان المشاهدين.
نعم.
بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. إخواني الأفاضل، لدي سؤال أريد أن أوجهه إلى الدكتور منصور الغامدي، وهذا السؤال هو كالتالي: ما هو العلم الذي ينبغي أو بل يجب أن يبدأ به المسلم، يعني أن يبدأ تعليمه؟
طيب، جزاك الله خير. نأخذ المشاركة الثانية، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم بسمة من المغرب. سؤالي هو لك سيدي الشيخ: كيف أحفز أبنائي على قراءة القرآن وحفظه بإذن الله تعالى، وما الحيلة التي تجعلهم يتابعون دروسهم وينجزونها دون توجيه مني؟
طيب، شكرا لك أختنا وأخانا على هذه المشاركات. ما هو العلم الذي يجب أن يبدأ به تعليمه؟ تكلمنا في يعني الحلقة الماضية عن يعني بعض المعالم، لكن يعني خلنا يعني نربط هذا السؤال بموضوع حلقتنا. الذي يريد أن يبدأ طلب العلم ويريد أن يبدأ بعلم نافع، وصية له: يعني أنا أريد أن أبدأ بعلم نافع الآن، أريد أن أبدأ طلب العلم، كيف يبدأ؟
يا أخي المبارك، ألا أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إلى اليمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شيء ينبغي أن يبدأ به طالب العلم أن يعرف توحيد الله جل جلاله، أن يعرف الإيمان بالله، أن يعرف أسماء الله جل جلاله، وأن يعرف صفات الله جل جلاله. هذا العلم بالله سبحانه وتعالى، الإيمان به وتوحيده، سواء كان توحيد الربوبية أو توحيد العبادة، التوحيد العلمي أو التوحيد العملي، وما يتعلق بذلك من أسماء الله جل جلاله وصفاته. الأمر الثاني أن يتعلم المسلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، يتعلم الصلاة والزكاة والصوم والحج باعتبارها من الفرائض التي تجب على المسلمين عموما. الحج طبعا يتعلمه إذا أراد الحج، ولكن عليه أن يتعلم الصلاة والزكاة والصوم باعتبار أنها من العبادات التي تمر عليه دائما. يتعلم بعد ذلك الأذكار الشرعية والأوراد التي يقوم بها في يومه وليلته، يقرأ القرآن الكريم ويعرف تفسيره شيئا فشيئا، ثم يرتقي الإنسان في العلوم شيئا فشيئا، ويبدأ بالتخصص إما في علم العقيدة وإما في علم الفقه وإما في علم الحديث وغير ذلك. لكن الإنسان أول ما يبدأ به أصول دينه، أصول الدين التي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العبد إلا أن يكون عالما بها عاملا بها، عالما عاملا بها، حتى تقوم صلاته على صلاة صحيحة.
ويمكن أن نقول شيخ منصور أنه من العلامات التي تبين للإنسان، تبين له في نفسه أنه يطلب علم نافع، أنه يطلب العلم للعمل. فتجي يبدأ مثلا أنا أريد أن أصلي، يتعلم أحكام الصلاة، حان وقت الزكاة، يتعلم أحكام الزكاة.
صحيح.
فيتلمس الإنسان في نفسه رغبة في طلب علم النافع يعني بالنظر فيما يطلبه هو، فتجده والله يطلب العلم للعمل، يعني يتصيد العلوم التي تفيده يعني واقعا مباشرة.
صحيح. وهذا حقيقة من ضوابط العلم النافع، أن يكون هذا العلم للعمل، كما قال يعني سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه أن العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه إلى ارتحل.
جزاك الله خير شيخ منصور. طيب المشاركة الثانية، يعني نحن نحيلها بإذن الله إلى الحلقة الماضية، تكلمنا بشكل تفصيلي فيما يتعلق بتحفيز الأبناء وحثهم على طلب العلم الشرعي وحفظ القرآن.
يعني أختنا أم أسماء يعني نادنت لي،
تفضل.
يعني نحن نحيلها إلى حلقة يعني تحفيز الأبناء مثل ما ذكرت، ولكن أنا أوصيها حقيقة دائما بأن تذكر لأبنائها وبناتها فضل العلم وسير العلماء ومكانة العلماء، وأن ترغبهم وتحثهم في العلم بطريق ظاهر وبطريق إشاري، حتى يتمكن فضل العلم من نفوسهم، عندئذ ينطلقون في العلم بدون توجيه. لكن في البداية لابد أن تصبر الأم على التوجيه والتسديد، وأن يعني تضرب الأمثال، وأن تضرب يعني وأن تعطيهم القصص، تقص لهم القصص وهكذا، حتى وتتابعهم، وربما إذا استدعى الأمر أن تعاتبهم في بعض المرات، وإن استدعى الأمر بعض المرات أن تعاقبهم، إلى أن يسلكوا في طريق العلم. لا يتخيل الإنسان أو لا يرجون من ابنه وابنته الصغار أن ينطلقوا في العلم دون توجيه، لا، هذا يحتاج إلى صبر من الوالدين. ونحن قد ذكرنا في حلقة ماضية بعض الأمثلة عن صبر الأمهات وصبر الآباء في تربية أبنائهم وبناتهم على طلب العلم أو حفظ القرآن الكريم.
جزاك الله خير شيخ منصور. طيب نريد يعني أن نستكمل ما بدأناه في سمات العلم النافع. ذكرنا الخشية وأنها تزيدنا عبودية، وذكرنا الورع، وذكرنا العلم بالعمل، العمل بالعلم. ما أدري إن بقي شيخ منصور.
نعم. من أهم كذلك آثار العلم النافع وضوابط إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فالعلم النافع ما أخلص العبد فيه نيته لله سبحانه وتعالى. وأما العلوم الأخرى التي لا تنفع الإنسان فغالبا تكون مقترنة بنية فاسدة، لأنه يريد أن يظهر، وهذا بالحقيقة أخطر شيء يصرف الناس عن طلب العلم النافع، أن أحيانا العلم النافع لا يقتضي كثرة الكلام وإنما يقتضي كثرة العمل. وهذا كان أحد علامات العلم النافع عند السلف، أنهم ينظرون هل هذا العلم يقتضي المراء والجدال أم هو يقتضي العمل. لأن هناك من يحسن المراء والجدال ولكنه لا يحسن العمل، وهناك بالعكس. فمن علامات العلم النافع أن صاحبه مخلص، مخلص نيته لله جل جلاله، يتطلب ما عند الله. لكن من تطلب ما عند الناس فإنه يحب الظهور أمامهم ويحب أن يتفوق، على أقرانه ويريد أن يبرز أمام الناس، ولذلك تجد أنه يعني كثير مثلا النقد لغيره من طلبة العلم أو التحقير لهم أو التهويم من شأنهم، يريد بذلك إظهار نفسه وإبرازها، وهذا حقيقة من أخطر الأشياء التي تقارن العلم غير النافع، وهي علامة من علامات العلم النافع.
قد يجد هذا الإنسان ظاهرا في سير السلف، يعني دفعهم للشهرة دفع عجيب، وعدم رغبتهم في أن يعرفوا، حتى أن البعض كان يعني إذا اجتمع في مجلسه أكثر من عدد معين فيقيمهم. يعني هؤلاء يعني قام في نفوسهم من الإخلاص والعلم النافع وكره الدنيا، يعني ما أظن أننا بحاجة إليه كثيرا مع وسائل التواصل وسرعة الشهرة وقربها من الإنسان والمزاج العام الموجود في المجتمع. يعني الجميع يريد أن يكون مشهورا متصدرا، فأظن أننا بحاجة جزاك الله خير شيخ منصور إلى ما ذكرت بشكل كبير جدا.
أي نعم صحيح. حقيقة من راجع يعني سير السلف رضي الله تعالى عنهم في قضية موقفهم من الشهرة وموقفهم من السلطة وموقفهم من الظهور وموقفهم من الفتية وموقفهم من القضاء، يجد أنهم بالفعل تأثروا بالعلم الذي تعلموه وحرصوا على إرضاء الله جل جلاله دون غيره من الخلق. وهذا لا شك أنه يورث المؤمن طريقة في تعبده لله سبحانه وتعالى، وطريقة في تعلمه، وطريقة في تعليمه، ويورثه سمتا وهديا وذلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لهذا الأمر.
الله يجزاك الشيخ المنصور. طيب نعود عندنا كذا مشاركتين يعني نختم بها الحلقة ونعلق عليها. تفضلوا يا أخواني.
ما هي المنهجية الصحيحة للطالب؟ أعني بالمنهجية المنهجية التي يستطيع من خلالها أن يحافظ على محفوظاته، ماذا يفعل وبماذا تنصحونه؟
طيب مشاركة الأخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وقاتكم كما أسعدتونا بمرابيكم المفيدة. ماذا تنصحون؟ ما هي العلوم التي أبدأ بها أولا؟ وكيف أعلي همتي لطلبها؟ جزاكم الله خيرا.
طيب شكر الله لهم. ما رأي شيخ منصور؟ عندنا المنهجية أظن يعني في قضية ما يتعلق بالمحفوظات ستأتينا حلقة مفصلة فيما يتعلق
بالمحفوظات. إن شاء الله تعالى نتطرق بإذن الله تعالى لحلقة عن مراجعة الإنسان لمحفوظاته. ولكن يعني أوصي الأخ الكريم بوصية ترجع إلى سببين، سبب شرعي وسبب مادي. أما السبب الشرعي فهو تقوى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه ودعائه سبحانه وتعالى وطلب ذلك منه جل جلاله، هذا سبب شرعي يثبت محفوظات الإنسان ويثبت علومه. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه العلم النافع وأن يوفقه لحفظه ومذاكرته ومراجعته. وأما السبب المادي فكل من يوصي بطلبة العلم في شأن الحفظ ومراجعة المحفوظات يؤكدون على موضوع التكرار، والمراجعة، أن الحفظ إذا ترك الغالب أنه ينسى. ولعلنا إن شاء الله نتطرق لها في حلقة لاحقة إن شاء الله تعالى عن المحفوظات، ماذا يحفظ الإنسان وكيف يحفظ وكيف يراجع حفظه بإذن الله تعالى.
بإذن الله سبحانه وتعالى. شكر الله لك شيخ منصور، وكتب الله أجرك على يعني هذه الحلقة المميزة عشنا فيها يعني مع السلف الصالح فيما يتعلق بالعلم النافع والعلم الذي يعني يورث خشية ويورث يعني قربا من الله سبحانه وتعالى، ويذكر الإنسان نفسه دائما. يعني هو يعني ليس هذا التذكير يعني هو في بداية الطريق فقط، بل هو في بداية الطريق وأثناء الطريق وإلى أن يموت الإنسان، وهو يذكر نفسه أنني أطلب العلم لغاية وهدف، وأن هذا العلم ليس يعني شيئا مقصودا لذاته، بل هو وسيلة إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، فيذكر نفسه دائما يعني حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. شكر الله شيخ منصور.
ويسأل الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى هذا دائما، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من العلم لا ينفع.
جزاك الله خير شيخ منصور، كتب الله أجرك. والشكر موصول أيضا لكم أعزائنا المشاهدين وأحبابنا على هذه المشاركات الطيبة وعلى مشاهدتكم لهذه الحلقة. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا.